This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ.
So the first question is the Prophet sallallahu alayhi wasallam alive in his grave now?
إيش السؤال؟
هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره الآن؟ نقول: الحياة تنقسم إلى قسمين، حياة دنيوية وحياة برزخية. أما الحياة الدنيوية فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وشهد الصحابة بموته، وحضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، فدخل عليه وجده مسجى وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها، يعني بعد البعث. وهذا مما شهدت به الأمة، وعرفت الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، وانتقل من هذه الحياة الدنيوية. وأما الحياة البرزخية، وهي الحياة التي جعلها الله للأنبياء والرسل والصالحين والشهداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حي الحياة البرزخية التي هي من ثواب الله عز وجل للصالحين إذا ماتوا، لكنها ليست كالحياة الدنيا، وإنما هي حياة برزخية كما قال العلماء. وأما الحياة الدنيوية فقد انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الأعلى. والحياة البرزخية لا تأخذ أحكام الدنيا ولا أحكام الدنيا، فلا يجوز أن يؤتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أو يتوجه إليه بالسؤال، أو أنه يطلب منه أن يدعو للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانتهت حياته بموته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقصد بالسؤال وأن تطلب منه الشفاعة، وإنما يسأل الله عز وجل ويدعى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله أكرمه بالحياة البرزخية التي للأنبياء والرسل منها أكمل مراتب الحياة، وهو أن الله حرم الأرض، حرم أجساد الأنبياء على الأرض، فلا تأخذ أجسامهم ولا تتحلل أجسامهم، وإنما تبقى أبدانهم حفظها الله عز وجل بحفظهم لدينه في حياتهم.
The questioner asks, is the Prophet sallallahu alayhi wasallam alive in his grave? And we should know that life, al-hayat, is two types. There is hayatun dunyawiyyah and hayatun barzakhiyyah. As for the hayat of the dunya, i.e. the life of the world, then the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he died and he passed away and he left the life of this dunya. For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala says, verily, you will die and they will also die. And the companions, alayhim ridwanullah, they witnessed the Prophet sallallahu alayhi wasallam dying. And Abu Bakr radiallahu anhu, he entered upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he had died and he was covered, and he uncovered his face and he kissed him between the two eyes on the forehead, and he said to him, you are blessed alive and you are blessed dead. And then he said to him, As for the first death, right, the death of the dunya, then you have tasted it. As for the second death, then by Allah you will never taste it. The second death, i.e. after resurrection. And this is the life of the dunya, that the Prophet ﷺ died and he left the dunya and he went to the higher abode. As for the life of the barzakhiyya, then the prophets and the messengers and the righteous people and the shuhada, the martyrs and the scholars, Allah subhanahu wa ta'ala honors them with the life of the barzakh, i.e. the life of the grave. And this is a reward from Allah for those people because of their righteousness. However, the life of the barzakh is not the life of the dunya. The dunya, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam departed and he left. And therefore, the rulings which apply to the life in this dunya do not apply to the life of the barzakh. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his grave is not to be approached in order to question him, or in order to ask him, or in order to ask him to supplicate on your behalf, or intercede on your behalf. Rather, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is questioned. And Allah subhanahu wa ta'ala, he honored his messengers with the life of the barzakh because of how they used to aid the religion in this dunya. And from the way in which Allah has honored the prophets in the life of the barzakh is he has protected their bodies from being eaten up by the earth. Because they used to protect the religion of Allah in this dunya, then Allah has protected their bodies from being decayed or eaten up in the barzakh.
أقرأ السؤال في المكمل باللغة العربية حتى تسمع الإجابة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.
The question in English first is, Assalamu alaikum, I need to seek advice on getting married. I have a brother that is a Muslim but does not pray or fast at all. He's refusing to act as my wali and refuses to hand over my wilayah. Is it permissible for me to look elsewhere for a wakil? He is 18 and we are both reverts. هذا السؤال شيخنا.
ارفع الصوت لانك مكبر عشان يسمع.
هذا السؤال من جديد في الإسلام. يقول أن أخي هو ولي يعني يتولى الزواج لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يستقيم بالدين ومع ذلك يرفض أن ينقل الولاية لغيره فهل يجوز لي أن أبحث عن وكيل غير أخي الولي؟
هو ولي عليه ولا
كيف؟ نعم هو ولي عليه هي امرأة سلمة. أنا ترجمت السؤال.
نعم هذه المرأة طعن في الولي وإسقاط ولايته لا يكون للناس ولا يكون عبر الفتوى بحيث يسأل السائل فيفتي المفتي ويقول أن هذا الولي تسقط ولايته عمن ولي عليه. وأنا أنصح يعني هذه السائلة أن تناصح يعني وليها وأخاها بأن يستقيم على دين الله عز وجل. وأما إذا أصر على ترك الصلاة وترك الصلاة عند بعض أهل العلم تركها كفر، وإذا كان يعضلها عن الزواج أو يترتب على ذلك مفاسد فإنها تناصحه وتوسط من يقوم على مناصحته، فإذا لم يحصل ذلك فإنه يرفع للقضاء ويبين حال هذا الولي ويعين القاضي المسلم يعين وليا مكان هذا الولي، ولا تسقط ولاية الولي بمجرد تظلم يرفع للمفتين فيفتي المفتي بذلك، وإنما هذه مسائل تترتب عليها حقوق، تترتب عليها مسائل شرعية فيرجع فيها للقضاء، والقاضي هو الذي يتولى يعني إسقاط الولاية وتعيين ولي آخر يقوم على هذه الفتاة إذا مات والدها.
Firstly, the guardianship of a woman, i.e. the male relative being a guardian or a wali over the woman, this guardianship cannot be removed just by asking a question. So by asking a question or seeking a fatwa and the mufti giving the fatwa, this isn't sufficient for the wilaya or the guardianship to be removed from a woman. And I advise the sister who is asking the question that she tries to advise her wali, her brother, to pray and to be upright and practice the religion. And she tries her best to keep advising him, perhaps he will start practicing. If, however, he persists and insists on not praying and not practicing at all, then she should also try to use the help of other people who can act on her behalf and try to advise her brother and her wali to pray and to practice. If, however, even after this, he does not respond at all and he persists in not praying and not fasting, and of course not praying, according to some of the ulama, it is kufr. It is an act of disbelief. Then the issue has to be taken forward and raised with the qudat, with the Islamic Muslim judges. And it is only the qadi, the Islamic or the Muslim judge, who is able to remove the guardianship and then appoint another Muslim as being a guardian. Only a Muslim judge, a qadi, can do this. And as I mentioned, as for asking a question or the guardianship being removed by a mufti, somebody who's asked a fatwa and he gave a fatwa, then this is not correct. Rather, it has to go to the Islamic courts, because this issue is linked to the rights and the responsibilities of people. And there are many rights which are linked to this issue. And therefore, she must go to the qadi, and he is the one who can remove the guardianship and choose somebody else or appoint somebody else as being her guardian. The question here is, how should I treat a sibling of mine who has left Islam, and what nasiha could I give to her? It is very painful to keep good relations after this. تسأل السائلة كيف أتعامل مع أختي أو أخي الذي والتي ارتدت عن الإسلام وكيف أناصحها؟
ينبغي مناصحة هذه الأخت، والعياذ بالله، إذا ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى فهذا خطر عظيم، ويجب على هذه السائلة أن تقوم بدعوة أختها إلى الإسلام والرجوع إلى الدين، وأن تترفق بها في دعوتها في تحذيرها من مما هي فيه بعد ردته عن الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد لا يقر على دينه، لكن هذا لا يعني أن يقوم بقتل هذا المرتد أفراد الناس، لكن يكون هذا للحاكم المسلم. إذا ارتد الرجل عن دينه فإنه يستتيبه، فإن رجع إلى دينه وإلا فإنه يضرب عنقه بسيف الشرع. ولا يجوز لأحد من أفراد الناس أن يقوم بقتل رجل بدعوى أنه يقيم حد الردة. حد الردة لا يقيمه إلا الحاكم المسلم الذي يقوم على أمور المسلمين. وأما المخاطب به أفراد الناس هو دعوة هذا الرجل والمرتد، سواء كان رجل أو مرأة، يدعى هذا المرتد إلى دين الله تبارك وتعالى، ويحذر من خطورة الأمر ويترفق به. وإذا كان لديه شبه تتعلق بردته وأنه ارتد لوجود شبه، تزال عنه الشبه، يبين له الحق ويذكر بالنصوص، ويدعى له بالهداية ولا يدعى له بالمغفرة. يدعى له بالهداية أن يهديه الله وأن يعيده إلى الإسلام.
The obligation is for her to keep on advising her sibling who has left Islam, and also explain to her the dangers of leaving Islam, and try to bring her back to Islam, and that she shows her gentleness and leniency. And of course, the issue is very severe, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever changes his religion should be killed." However, this isn't an address to every common Muslim to apply the punishment of killing for somebody who changed his religion. Rather, this is for the hakim, for the Muslim ruler. He has to then advise that person and call them towards tawbah, call them towards repentance, and then if they refuse, then the punishment is carried out. And this punishment is carried out with the sword of the Sharia. Not every individual assuming this responsibility to establish the Hajj or establish the Islamic punishments. So this is the responsibility of the Hakim, who is a Muslim, the ruler of the country, who is also a Muslim. And as for us as individuals, then we have been addressed and we have been ordered to give da'wah to those people who leave Islam. We give da'wah to them, whether it is a man or a female, and we explain to them the dangers of leaving Islam. And also, if the person left Islam because of a particular doubt in their mind, then we try our best to remove the doubt that that person has. And also we seek guidance for that person, but we don't seek forgiveness for that person. We say, "Oh Allah, guide that person back to Islam." Question is, "Assalamu alaikum, what is the advice for a Muslim who for many years neglected their prayer and fasts, and then with the mercy of Allah now has begun to practice? Should they make up their fast?" Aswal ahsanallahu alaikum. Hal ala tarik as-salah wa as-sawm takasulun kaslan hal alayhim qada as-salawat wa as-sawm wa as-siyam al-maghiyah.
العلماء يفتون في مثل هذه الصورة أن من ترك الصلاة تهاونا ثم تاب ورجع إلى صلاته وإلى عبادته يفرق في الترك، فإن كان تركها فترة طويلة لسنوات فيكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من النوافل وأن لا يرجع إلى ما كان عليه من الترك. وأما إذا كانت الصلوات يسيرة ويضبط عددها، كان يترك بعض الصلوات في بعض الأيام، فينبغي له القضاء لأنه كان يصلي ويجبر تقصيره بالقضاء. أما إذا طالت مدة تركه للصلاة فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر، والكافر لا يقضي ما ترك من الواجبات في حال كفره. ومنهم من يرجع هذا إلى أصل، وهو أن الشيء إذا شق سقط في هذه الشريعة، وقضاء سنوات متعددة يعني هذا فيه مشقة، فيكفيه التوبة والإكثار من النوافل. وأما إذا كانت الصلوات يسيرة فينبغي له أن يقضيها.
The ulama, the scholars, they have mentioned this issue regarding a person who leaves prayers. وكذلك الصيام على نفس الحكم.
لا الصيام لا حكم آخر.
طيب نأتي إن شاء الله. With regards to a person who leaves the prayers out of laziness, and they said that depending on how many prayers this person has left and abandoned out of laziness. So if it was many years in which they were not praying, then it is sufficient for that person to make tawbah, to repent to Allah, and to not go back to this laziness, and also to increase in praying nawafil, to generally increase in nawafil. However, if it was a small amount of prayers, such that a person is able to enumerate how many prayers it was, then upon that person is to make qada, and that this qada, it will fulfill the gaps of those prayers. And of course, some of the ulama, they consider this person to be a kafir, and there is no qada upon a kafir. Also, some of the ulama, they went back to the principle that if there is severe difficulty in something, then the obligation is removed. And this type of person who had missed the prayers for many years, it's severely difficult for this person to make qada, and therefore there's no qada upon the person, and they make tawbah and they pray nawafil whatever they can.
في أن ترك الصوم على الصائم وليس بكفر، ولهذا قول من قال من أهل العلم أن تارك الصلاة لا يقضي لأنه كافر، هذا لا يرد على الصوم، لكن يبقى بعد ذلك وجود المشقة في القضاء. فالذي يظهر أنه لا توجد مشقة في القضاء لمن ترك يعني رمضان حتى ولو سنتين أو ثلاث، فإنه يستطيع أن يقضي على مدى يعني الوقت بحسب استطاعته وقدرته، إلا أن يكون مريضا أو يشق عليه، فإنه يتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا ترك يعني أياما أو حتى ربما ترك صيام شهر في سنة أو في سنتين، فإنه يقضي هذه الأيام ولو كانت يعني غير متتابعة حتى يتم ما تركه من الصوم.
And as for a person missing the fasting out of laziness, then the ruling of fasting is different to the rulings of the prayer. Because abandoning the prayer out of laziness, according to some of the ulama, is kufr, is disbelief. And as for abandoning the fasting even out of laziness, then this does not come under disbelief. So therefore, the only thing which remains is the principle of if there is this severe difficulty in making them up, then the obligation is removed. But in reality, this severe difficulty does not exist. Even if a person was to miss Ramadan out of laziness for 2 or 3 years, then it's still possible for that person to make the fasting up according to a person's ability, unless of course a person was ill or there was severe difficulty because of an illness. But a person who left days or a month or even Ramadan for the past 2 or 3 years, they make up qada of those fasts, and they don't have to do them continuously or in succession, i.e. one day after the other. They do them according to their ability until they have made up the missed fast. And the question is it permissible for women to wear gold rings? Because some scholars forbid it. Please clarify. Jazakallahu khairan. As-su'al, hal yajuz lin-nisa an yalbisna al-huliy al-dhahab? فإن بعض العلماء نهوا عنه.
من الذي يمنع النساء من لبس الذهب؟ يعني هذا وهم، فلا أعرف عالم يمنع النساء من لبس الذهب، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله له كلام في الذهب المحلق. فالمشكلة أن بعض الآن طلاب العلم يأخذون المسألة ويعممونها. منع النساء من لبس الذهب، أنا لا أعلم عالما نهى عن ذلك، ولو وجد من أخطأ ونهى المرأة عن لبس الذهب فهو مخطئ، ولكن الشيخ الألباني ينهى عن لبس الذهب المحلق كما يحتج بالحديث في حديث السوارتين. والشيخ لا شك أنه يعني عالم جليل من علماء الأمة، إلا أنه يعني مخطئ في هذه المسألة. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب المحلق وغير المحلق من الأساور ومن الخواتم ومن ما تضعه على عنقها، كل ذلك جائز للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرامان محرمان على ذكور أمتي مباحان لنسائها، وقد رفع خيطا من حرير وذهبا. فالمرأة لا تمنع من لباس الذهب، وجائز لها أن تلبس الذهب المحلق وغير المحلق. نعم.
المحلق والسواري
والحجاب. نعم.
First of all, there is no scholar who says that women are not allowed to wear gold, absolutely, like that unrestrictedly. There is no scholar who says women are not allowed to wear gold. gold adornments. But as Shaykh al-Albani rahimullah, his opinion was that a woman is not permitted to wear jewelry such as gold rings or gold bracelets because of the hadith in which gold bracelets are mentioned. And even though Shaykh al-Albani rahimullah was a great scholar, a person of virtue, but in this opinion he was wrong. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he permitted the women from wearing all types of gold jewelry. In fact, he said with regards to gold, that this is impermissible for the males of my ummah and permitted for the women. And therefore the women are allowed to wear gold bracelets and rings and anything similar to this. That's it. The question here is, Assalamu alaikum Shaykh, I want to ask you, how can I avoid showing off when learning the deen? Tasal as-sa'ila ba'da salam, kayf ajtanib al-riya fi talab al-ilm?
Al-Muslim yukhlis an-niyya lillahi tabarak wa ta'ala fi talabihi lil-ilm wa fi ibadatihi wa yarju thawabahu min Allah. Ma idha nazar al-Muslim إلى الثواب وإلى عظم الأجر المترتب على طلب العلم والعبادة فإنه لا يشرك في عبادة ربه تبارك وتعالى أحدا من الخلق، لأن همته رضا الله وهمته ثواب الله عز وجل. ولكن عندما يحصل قصور في الاحتساب قد يغرس الشيطان غرسه لدى المؤمن في عمله، فيزين له مراءة الناس وأن يرائي بعمله، وهذا من السفه حقيقة، في أن المسلم الواجب أن يتوجه بعمله وبسائر أقواله وأفعاله إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فالناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أحد منهم أن ينفع هذا بشيء. فيتوجه المسلم إلى الله عز وجل في أعماله ويرجو ثوابه من الله تبارك وتعالى، ويعتبر بأحوال أهل الصلاح والاستقامة الذين أخلصوا ونالوا الدرجات الرفيعة عند الله عز وجل، وبأهل الرياء والسمعة من أهل الرياء الأكبر الذين يعني والعياذ بالله دخلوا النار بالرياء وبالشرك، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم، فقال الله عز وجل: إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيزج به في النار والعياذ بالله. ومما ينفر من الرياء والعياذ بالله من الرياء ومن الشرك كبيره وصغيره، أن لو تأمل المسلم خطورة الرياء فهو أشد من الزنا ومن شرب الخمر ومن أكل الميتة، لأن جنس الشرك أعظم من جنس المعصية، والزنا وشرب الخمر يتنزه كثير من المسلمين بحمد الله عن هذه الأمور، ولكن للأسف يقع بعضهم فيما هو أشد من هذه الأمور، وهو ما كان من جنس الشرك الرياء والسمعة، فإنها أشد من كبائر الذنوب والعياذ بالله.
المسلم must make the intention sincerely for the sake of Allah in everything, in seeking knowledge and doing righteous actions, and always focus on the reward from Allah. Always have hope that the reward is with Allah. And Muslims should always focus on this reward which is from Allah, and the reward for seeking knowledge. And if a person focuses on the reward from Allah, then he will not ascribe any patterns to Allah. He will not fall into shirk. So the ambition of a Muslim has to always be the affair of his Lord. The ambition of a Muslim has to always be the reward of his Lord. And deficiency in a riya, deficiency in insincerity and going towards showing off, it only occurs when a person is deficient in seeking the reward of Allah. And then a shaitan beautifies the actions of the person for him and takes him towards trying to please the people. And in reality, this is foolishness. Because the Muslim should direct every single action and every single statement for Allah Jalla fil Ula. And as for the people, they do not possess any benefit, nor do they possess any harm. They cannot benefit this person, neither can they harm the person. And also, in a person trying to protect himself or herself from riya, from showing off, is that they take lessons from the people of sincerity and the people who are upright, and also take a lesson and an admonishment from the people of shirk and the people of riya. How Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the munafiqun, that verily the munafiqun, the hypocrites, are in the lowest depths of the fire. Why? Because they were people of major riya, major showing off and shirk. And also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told us about the three people who will be dragged to the fire, and one amongst them, or the first amongst them, is a person who sought knowledge for other than Allah. He would seek knowledge in order for it to be said that he is a scholar, and it was said, and therefore he is dragged to the fire. And also, a person should contemplate the danger of riya, and a person should remember that riya is more severe than zina and khamar, is more severe than adultery, more severe than drinking alcohol, more severe than eating meat which is haram. May Allah protect us. And this is because jins al-shirk is more severe than jins al-ma'asi, i.e. those actions which come under shirk are more severe than those actions which are from the types of sinning and disobedience. So riya comes under types of shirk, whereas zina and drinking alcohol comes under types of disobedience. And always that which is similar comes under the types of shirk is more severe than the types of sinning and disobedience. And many Muslims, alhamdulillah, they protect themselves and they save themselves from zina and drinking alcohol and adultery, but they fall into that which is more severe, i.e. shirk and riya and other similar actions. The question is it permitted to kiss the feet of elders and parents? يسأل السائل أحسن الله إليكم في جواز تقبيل رجل الوالدين ورجل كبير السن احترام له.
ما ينبغي, هذا فيه خضوع يتجاوز حد الاحترام, وإنما الوالد والشيخ والكبير في السن يقبل رأسه ولا بأس بتقبيل اليد. وأما تقبيل القدم هذا ما عرف عن الصحابة وعن السلف مع ما فيه من الخنوع والخضوع, ولربما وصل وكأنها مرحلة سجود, يعني عندما يخضع ويقبل القدم, فلا ينبغي. ما عرف هذا عن السلف.
قالوا أن في حديث في الأدب المفرد للبخاري حسنه بعض موجود في الصحيح.
على كل حال الأصل في هذا ما شاع بين المسلمين وما عرف, والذي عرف بين المسلمين وشاع بينهم وتعارفوا عليه هو تقبيل الرأس ولا بأس بتقبيل اليد. نعم.
In reality, this type of action, it isn't something which is correct. It isn't correct. Why? Because it contains within it a level of humility or extra humility. And the companions and the Salaf, it wasn't known from them that they would kiss the feet of their scholars or their elderly. And also the fact that a person has to bow down, and it's as if a person is showing submission. Khudu is submission in humility, and almost prostrating to the person. So that which is known from the Salaf and that which is known from the Sahaba is the kissing of the hands, or sorry, the kissing of the head, and also perhaps the kissing of the hands. And this is what became widespread amongst the Muslims and what the Muslims are known for in terms of respecting the elders and respecting the scholars.
أقصد بذلك أن الحديث لو صح لشاع بين الناس, لا يعني ذلك ترك الحديث, لكن الحديث الصحيح التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشيع بالأمة وتكون معروفة. وإذا كان عمل السلف يعني على غير ذلك, هذا دليل على أن الحديث لا يثبت, وإن حسنه من حسنه من أهل العلم، فإن أهل العلم يختلفون في تصحيح الحديث وتضعيفها باعتبارات كثيرة معلومة لدى أهل العلم.
And what I mean by this is, had the hadith been sahih, had the hadith been authentic, then it would be practiced amongst the Muslims. It would be a common practice which would be widespread amongst the Muslims and amongst the Salaf. And yet we find the actions of the Salaf does not contain this. So the fact that the Salaf never used to do this action, this is an evidence that the hadith, it is not authentic. Even if a particular scholar graded this hadith to be good, but the scholars differ in terms of them authenticating or weakening the hadith. And that which the Salaf were upon is, as I mentioned, respecting the ulama in terms of kissing their heads, the forehead, or perhaps kissing their hands, and the kissing of the feet did not become widespread or known amongst the Salaf and the rest of the Muslims. What is the minimum level of knowledge required for giving a da'wah? يسأل السائل أحسن الله إليكم ما هو الحد الأدنى في العلم لدعوة الناس، يعني الحد الأدنى من العلم يكون عند الشخص ليدعو الناس.
الدعوة ليس لها حد، كل من عرف شيئا من الحق جاز له أن يبلغه الناس وأن يدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف شيئا من الحق بلغه الناس ولو كان شيئا يسيرا.
دعوة does not have any limit or minimum limit when it comes to knowledge. Rather, whoever knows something from the truth, then he conveys this truth to the people. So there isn't a minimum amount of knowledge that is required in order for a person to be able to give da'wah. Whoever knows something from the truth, even if it is something simple from the truth, he conveys the truth to the people. And it is known that the Prophet ﷺ said, convey from me even if it is a single ayah. Can a sister call the adhan for her family even if the husband and the sons are present? تسأل السائلة أحسن الله إليكم هل للمرأة أن تؤذن للصلاة مع وجود الزوج والأبناء؟
المرأة ليس عليها أذان، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت للجماعة ليجتمع المسلمون الرجال في المساجد، وأما المرأة ليس عليها أذان، ولكن إذا أرادت أن تصلي تقيم الصلاة وتصلي.
تقيم يعني تقول الإقامة؟
هي نعم تقيم.
تقيم نعم.
المكان الذي هو هي فيه وتصلي نعم.
The woman is, there is no adhan for the woman because the objective behind the adhan is to inform the Muslims that the time for the prayer has entered, and this is not from the responsibilities or the obligations of a woman. So if a woman needs to pray, then she stands up and she calls to the prayer in terms of the iqama and she prays. Question is, assalamu alaikum, is it permissible to work in restaurants in which haram meat or food is sold? Assalamu alaikum. يسأل السائل في جواز العمل في المطاعم التي فيها يباع اللحوم المحرم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للمسلم أن يعين على محرم وأن يقوم بطبخ ما حرم الله عز وجل، فإذا كان هذا الطعام يقدم للمسلمين ويطبخ لهم ما حرم الله عليهم كالخنزير وغيره فهذا لا يجوز. واختلف في العمل لدى الكفار في ما هو من طبيعة الأعمال التي يعملها المسلمون عند الكفار والقيام على صناعة الطعام لهم، وهل يعني يجوز له أن يفعل كل ما يطلبونه منه أم أنه يقتصر على ما أباح الله في دين الإسلام؟ هذه المسألة ترجع إلى أصل مشهور بين أهل العلم، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال يحرم عليهم ما يحرم على المسلمين ولا يجوز أن يقدم لهم الطعام المحرم، ومن قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة قبل أن يدخلوا في الإسلام يقال أن هذا ليس بمحرم عليهم لأنهم كفار ولم يدخلوا في الدين، وإنما يخاطبون بفروع الشريعة بعد الدخول في الإسلام. ولا شك أن الأحوط للمسلم هو تجنب أن يصنع طعاما محرما سواء كان لمسلم أو لكافر.
It isn't permitted for a Muslim to help others in committing or falling into actions which are haram. And this also includes cooking food which is haram. For example, a person cooks for Muslims and cooks haram food and then gives it to them. So this is impermissible without any doubt. The issue with regard to working with the non-Muslims and cooking food for the non-Muslims, which is what they eat, then this is something in which there is a difference amongst the scholars. That is it permitted for a person, for a Muslim, to answer the requests of the non-Muslims in that which they eat in their religions, or can he only do that which Allah has permitted for him to do? And this issue returns back to the famous principle or the famous issue that are the non-Muslims also, have they also been made responsible for the branches of al-Islam, meaning the further rulings of al-Islam? So if we say that the non-Muslims are also responsible, like the Muslims are responsible for that which is halal and that which is haram, and that they have to stay away from haram, then we say that it is not permitted for them to be given that meat which is haram. However, if we say that the non-Muslims are not held responsible for these actions, then the other scholars will say it is permissible for them to be given this meat. But that which is safer for a person's religion is that he stays away from this and avoids giving haram food, whether it is a Muslim or a non-Muslim. The question is, when you pray istikhara, how long or when do you know Allah has answered you? As-su'al, hal li salat al-istikhara علامات للإجابة.
المسلم شرع له أن يستخير الله عز وجل إذا تردد في أمر ولم يعرف وجه المصلحة، يستخير الله. ولا يلزم يعني إذا قبل الله دعاءه واستخارته أن يرى شيئا كما يظن البعض، لكنه يرجى له التوفيق ويرجى له أن يوفق للإصابة وللخير، وقد لا يعلم ذلك لكن ييسر الله عز وجل له الخير، فقد يصرفه عن شيء وييسر الله له شيئا آخر، وهذا دليل على أن الله استجاب له في هذا الأمر.
It is legislated and encouraged for a Muslim that if he needs to make a particular decision, that he seeks guidance from Allah through Salat al-Istikhara. And if Allah subhanahu wa ta'ala accepts his dua and guides him, it doesn't necessarily mean that he has to see something in a dream as some people think. Rather, a tawfiq, divine guidance, is hope for this person that perhaps Allah will make this thing easy for him, or Allah will make something else easy for this person. And it isn't a necessity that he sees something in a dream or something similar to this. Question is, if a person wants to pray alone, can he call adhan before he prays? هل المصلي المنفرد أذان؟
إذا أذن، إذا كان في غير مكان يؤذن فيه، كان يكون في صحراء، فإنه يشرع له الأذان والإقامة وقد جاء في الحديث الترغيب في ذلك. وأما إذا كان في بلد فيه المساجد وفاتته الصلاة وأراد أن يصلي فليس له أن يؤذن وإنما يقيم الصلاة ويصلي.
If the person is in an area or place in which there is no adhan, so for example, a person is in the desert or outside in the land or the countryside, somewhere in which there is no, in which adhan is not given, then it is legislated and recommended for this person to give the adhan and the iqama before he prays. And there is a hadith encouraging this. However, if a person is in an area in which there are masajid, or in an area in which the adhan is normally given and he is alone, there is no adhan upon him.
We're going to take a few questions, just a few questions from the floor. Yeah?
Okay, basically, when you find... when you find people giving dawah to the youth, sometimes they use singing without instruments. And when you tell them the Prophet never gave dawah through singing, or the companions never gave dawah through singing, they use the excuse that the companions used to sing when they were working, and they used to sing on the battlefield, and then use this as an excuse. How do we respond to these doubts that they bring?
يسأل الأخ السائل أحسن الله إليكم في جواز استخدام الأناشيد الصوتية في دعوة الناس بحجية أن الصحابة كانوا ينشدون في الغزوات والمعارك وما إلى ذلك.
الأناشيد ليست من وسائل الدعوة كما أفتى لذلك العلماء الكبار وبينوا هذا الأمر، وإنما هي من وسائل أهل البدع الذين يزعمون أن هذه الأناشيد وهذه الألحان أنها وسيلة من وسائل الدعوة. وأما ما يحصل بعض الصحابة من الحداء للإبل في السير فليس هذه هي الأناشيد التي يفعلها هؤلاء، وإنما كان معروف الحداء للإبل. الإنسان عندما يكون في سفر كانوا يشدون بعض الأبيات والحداء للإبل، فيعني تسير على هذا الحداء، وكذلك ما يشده بعض العرب يعني من باب تمثل ببعض الأبيات، وكان عمر يفعل هذا وابن عباس رضي الله عنهم على سبيل يعني الاستئناس ببعض الأبيات الشعرية، كما أن الإنسان الآن لو سار في طريق وتمثل ببعض الأبيات وأنشد بعض الأبيات فيما بينه وبين نفسه أو عند رفقته يذكرهم بذلك لا بأس. لكن الأناشيد الآن التي يفعلها بعض أهل البدع ويجعلونها منظمة ولها يعني تسجيلات وأشرطة توزع على الناس وقال هذه وسيلة من وسائل الدعوة، فإن هذا باطل وليس من السنة في شيء. وأما الذي كان يفعله السلف كان الرجل الواحد منهم يذكر بعض الأبيات يتمثل بها فيها حكم وفيها مواعظ للناس، وليست هذه الأناشيد التي يزعم بعض الناس أنها مما كان يفعله الصحابة. الذي كان يفعله الصحابة والسلف شيء وهذه الأناشيد شيء آخر.
Using anashid is not one of the avenues of giving a da'wah. Rather, this is the avenues of the people of innovation in which they use these voices, these alhan, these swaying melodious voices or anashid in giving da'wah. And as for the companions, then that which they used to do is they used to mention verses of poetry. And these verses of poetry were just to encourage each other. Or for example, as they were on a journey and they were riding the camel, they would use a particular tone in order for the camel to speed up in whilst travelling. And this is what was known with the Arabs. It is narrated regarding Umar radiallahu anhu and Ibn Abbas radiallahu anhuma that they would mention verses of poetry. And this is like a person, for example, who is going on a journey. And whilst he's leaving, as he leaves for the journey or on the journey, he mentions some poetry to himself. Or between himself and his companions on the journey, he mentions some verses of poetry. And that which occurs nowadays are anashid, which are structured or organized, either like a chorus, and then it is recorded in a studio, and then it is made into cassettes, and then distributed by the people of innovation, and they say that this is an avenue of a da'wah. So this was not known by the Salaf, nor was it known by the Sahaba. At the time of the Salaf, a single person would mention some verses of poetry which contain some wisdom, contain some admonishment for the people, and he would mention this in front of his companions who were traveling with him. So that which occurred at the time of the Salaf and the Sahaba in terms of a person saying a few verses of poetry is one thing, and that which occurs today in terms of choruses in anashid and them being organized is something totally different.
يرجع في هذا لمن يقوم على أمر المسلمين هو الذي يرجع إليه في هذا، لكن أما الفتوى ليست مكانا لهذا الأمر، لأن المستفتي إنما يسأل عن حاله ولا يسأل عن مسألة خصومة، فيستغل فتوى المفتي ويقوم بفعل بعض الأشياء ويقول أفتاني فلان، هذه لا تصلح الفتوى فيها، ولكن يرجع للقاضي المسلم أو من يقوم مقام القاضي في البلاد التي فيها أقليات للمسلمين وهي ليست بلاد المسلمين، لا بد أن يكون هناك من يقوم على شؤون المسلمين يرجع إليه في هذا الأمر.
كل المراكز المعروفة المشتركة.
نعم، يعني من كان يقوم على شؤون المسلمين مثل رجل إمام مسجد يلتف الناس حوله وهو قائم بشؤون المسلمين يرجع إليه في هذا الأمر.
This situation or this affair goes back to, it should be referred to the person who is entrusted with dealing with the affairs of the Muslims. The point is that this type of question isn't one in which a fatwa can be given. A fatwa is given in order to clarify the ruling of a particular of a person's own situation. A fatwa is not used to reconcile between a dispute between various people. This type of situation, it either goes back to the Muslim qadi, an Islamic judge, or in Muslim minority countries, you go back to those organizations or those people who have been entrusted with looking after the affairs of the Muslims. Like, for example, the Imam of the Masjid, who is known and people, and he's known for dealing with the affairs of the people, or a big, well-known, famous Islamic organization who take care of the affairs of the Muslims.
Does a person have to, or just a person, layman, does he have to study Arabic language first before he memorizes Quran?
هل على العامي أو هل على طالب العلم دراسة اللغة العربية قبل حفظ القرآن؟
حفظ كتاب الله تبارك وتعالى يختلف بحسب ما يحفظ منه، أما الحفظ الذي لا تصح الصلاة إلا به فلا يقدم عليه شيء، كما أجاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن حفظ القرآن فقال إن حفظ القرآن منه ما هو واجب وهو ما لا تصح الصلاة إلا به كحفظ الفاتحة، وأما قراءة شيء من القرآن ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فالصحيح أنه مستحب، ولكن ينبغي للمسلم أن يحفظ شيئا من القرآن حتى يعني يؤدي الصلاة على الوجه المشروع الصحيح، وأما ما عدا ذلك فإنه مستحب. ثم نرجع أيضا لتعلم اللغة العربية، فإذا تعلق بها أمر واجب بحيث يعرف بعض الواجبات وبعض الأحكام الشرعية فإن الشيء يأخذ حكم، يعني الوسيلة تأخذ حكم النتيجة، فينبغي له أن يجمع بين تعلم العلوم الشرعية وأن يوازي تعلمه العلوم الشرعية معرفة شيء من اللغة
لأنها ستسهل عليه معرفة العلم الشرعي.
With regards to the memorization of the Quran, then there is a portion of hifz, of memorization, which is a wajib, which is an obligation upon every Muslim. And then there is another portion which is recommended for people to memorize. Now this is what Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimullah mentioned, that from the Quran, that which a person requires in order to fulfill his prayer is a wajib. And nothing takes precedence over this wajib. For example, memorizing Surah Al-Fatiha. So Surah Al-Fatiha, the memorization of Surah Al-Fatiha, has to be given precedence over anything else. And as for memorizing other parts of the Quran, then this is highly recommended for and encouraged for every Muslim to do so. And the same can be said with regards to the Arabic language. That if you learning the Arabic language is an avenue towards fulfilling something which is wajib, then you have to learn the Arabic language for that to be fulfilled. So if, for example, you need to learn about some things which are wajib upon you, and the only way you can learn those things which are wajib upon you is by learning the Arabic language, then a person should also learn the Arabic language. And of course, the best action is for a person to combine in memorizing and learning the Arabic language and the other sciences of Al-Islam. And a person balances his approach. And also you should know that learning the Arabic language will make it easy for you to memorize the Quran.
Take three more questions and then we'll try to come to an end, inshallah. Hi, did you? I'm from this side.
تريد السؤال شيء؟
واضح شيء. يعني
السؤال الأول.
السؤال الأول يقول أن إذا مات الميت هل يجوز الحج عنه؟ والثاني إذا غاب الرجل عن زوجته ثلاثة أشهر هل تبقى في عصمته وأنها تطلق؟
The first question is that if a person died and in his heart he had made the intention to perform Hajj, but he died before performing Hajj, then can Hajj be performed on behalf of that person as well?
السؤال الأول سؤال الأخ يقول إذا توفي الرجل فهل يجوز أن يحج عنه؟ نعم يصح الحج عن المتوفى والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سألته أن أباها أنه حج مات ولم يحج وكذلك الرجل فقال دين الله أحق بالقضاء حج عن أبيك فيجوز الحج عن الميت لكن بشرط أن يكون هذا الذي يؤدي هذا الحج يكون قد حج عن نفسه وأسقط الفريضة عن نفسه ثم بعد ذلك له أن يحج عن غيره.
The first question was relating to performing Hajj on behalf of somebody who has passed away. And it is permitted, it is valid that Hajj is performed on behalf of a relative who has died. And for this reason, the Prophet ﷺ, when he was questioned by the woman regarding her performing Hajj on behalf of her father who passed away and also the man, he permitted this. And the Prophet ﷺ said that the debt which is with Allah is more worthy of being repaid than the debt of money, the debt which is with people. So Hajj is performed on behalf of a relative who passed away. However, the condition which must be fulfilled is a person who wants to perform Hajj on behalf of the deceased relative has to have first fulfilled their own obligation. They have to first fulfill their own obligatory Hajj, and then after this they perform Hajj on behalf of others. السؤال الثاني.
الجواب على السؤال الثاني وهو أن الرجل إذا غاب عن زوجته ثلاثة أشهر هل تبقى في عصمته؟ نعم تبقى ولو غاب 10 سنوات. الزوجة لا تزال في عصمة زوجها ما لم يطلقها. لكن إذا كان السؤال عن الحقوق فهذا يرجع للزوجين، فإن أسقطت حقها في طلب زوجها فلا بأس، وإن طالبت بحقها إما أن يرجع إليها أو أن يطلقها لها تطالب يعني بحقها. وما زلنا النساء كما تعلمون يصبرن على غيبة أزواجهن إذا خرجوا في مصالح النفقة أو في غيرها، فالواجب يعني على النساء الصبر والإحسان إلى الزوج، ولا أقول هذا واجب ولكن من باب الإحسان المشروع في حقهن الصبر والتحمل. ولكن أيضا الرجل ينبغي له أن ينظر في أهله، فإذا كان يخشى على زوجته فتنة لطول غيابه أن لا ينقطع عنها وأن يبادر إلى الرجوع إليها ما بين فترة وأخرى حتى لا تتعرض لفتنة.
And as for the second question, it was regarding a person, a man, who is away from his wife for 3 months. And in this situation, does divorce occur or does she remain in marriage to him under his protection? And the answer is that she remains married to him, even if he is away for 10 years and more. She remains in within the marriage or within the protection or the custody of the husband. However, and this custody only is only absolved with a divorce. However, the issue here is of rights, of hukuk, the rights of the husband and the rights of the wife. And these rights go back to both of them. So both of them may choose for this to occur and they give up or sacrifice their rights. But the woman also has a right that the man, he must come back to her, look after and fulfill her needs. And if this cannot be done, then she can seek a divorce from him. However, it still exists today that many women are patient upon the absence of their husbands, especially when the husband is absent, for the benefit of the family and the benefit of the wife in seeking wealth and providing food and so on and so forth. I don't say that this is the obligation upon the woman, that the woman has to remain married to him. But what is upon her is to be patient and also to aid her husband and support her husband in him working away for the sake and the benefit of his family. This is more appropriate. And also the men, the husbands, they should also pay attention to any possible fitna because of him being far away from his family. And therefore, he returns back from time to time in order to avoid this fitna.
At the back, there you are.
Where should you bury the person if they want to be buried abroad? For example, died in this country, but they want to be sent back home. Is that permissible? And also, if the wife wants to go with them, are they allowed to travel to the country with the body?
Without a mahram.
Yeah,
just the wife on her own.
Yeah. Or with a mother. Is that permissible or does she need to stay at home before this happening?
The question heard by everyone.
The question, just repeated for the brothers downstairs,
okay,
is that if a person request to be buried in a Muslim country or another country, is this permitted? And also, is it allowed for the woman to accompany the body of her husband for the burial purposes? بالنسبه من اوصى بدفن جثمانه في بلد اسلامي الاسلامي يعني في بلد غير الذي مات فيه، وكذلك مصاحبه الزوجه لجثمان الزوج الميت للدفن.
أولا إذا كان هذا الميت يعني كان في بلد فمات في بلد آخر وأوصى بأن يدفن في بلده الذي هو فيه من أجل أن يزوره أقاربه في بلده، فإن هذا مشروع لكن بحسب القدرة والاستطاعة، ولا ينبغي أن يطول الوقت ويسارع إلى نقله. وأما إذا كان الوقت يطول ترتب على هذا يعني طول وقت قبل دفنه، فإنه ينبغي أن يبادر إلى دفن الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسرعة دفن الميت ما لم يترتب على هذا مصلحة. أما سفر المرأة مع يعني جثمان زوجها، إذا كانت هذا ذهابها بأن تذهب إلى بلدها أو ترجع إلى بلدها بصحبة زوجها الذي قد مات ومعها محرم فلا بأس، وإذا لم يكن لها محرم وباستطاعتها يعني أن تبقى في بلد حتى يأتي محارمها ويأخذها فينبغي لها أن تنتظر، وإذا كانت هناك ضرورة مثل أن يموت زوجها في سفر وليس لها محارم في ذلك البلد فإنها ترجع مع زوجها الميت وتعتبر هذه ضرورة، وأما إذا وجد لها محارم في المكان الذي هي فيه فلا ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم.
With regards to a person who dies in a particular country and he wants his given a wasiya bequest for his body to be buried in his original country in order for relatives to visit him and to visit the grave and so on and so forth, then this is something which is legislated. However, this permissibility is based upon firstly ability, something which is within the people's ability, and also that there should not be too much of a time delay between the death of a person and the burial of a person. So if there is only a very short time delay between his death and his burial and he wants to be taken to another land, then this is something which is legislated. But if there is going to be a lengthy time delay between the burial and between the death, then that which is more appropriate is he should be buried, and precedence should be given to burying him quickly, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith he ordered with the hastening of the janazah, either the janazah, the burial and the janazah should be done without any unnecessary delay. And with regards to the wife traveling with the dead body of her husband back to their original land, then it also depends. If there is no other mahram for her, and especially if there is going to be a necessity for her to go back, then she can go back, and this is considered as being a necessity which she has to do. If, however, she is able to remain in that country and there will be some maharim, some male relatives for her, or male relatives can come, then she should remain in that country until her male relatives come and she travels with her male relatives. But if it is a necessity, a need, or there is no male relative, then she travels with the husband, the body of a dead husband, and this is due to the dharura, due to the necessity.
The one in the far back. Hey, what?
I just got a question. Now, it's with regards to the meat of Ahlul Kitab, because today, is that some individuals who say that it's permissible to eat it, but I remember 2 days ago, there was condition, you said two conditions, that the name of Allah has to be recited over it and has to be slaughtered. Some individuals today say that we don't need to ask about those questions just because they're Ahlul Kitab. We eat it like unrestrictedly, unknowingly.
Summarize your question.
So, with, is it allowed to be the meat of Ahlul Kitab, whereby, with regards,
okay,
if you don't know the conditions that you've fulfilled?
طيب جزاك الله خير. تلزمي. طيب شيخ قال لنا هل يجوز أن يأكل الطعام أهل الكتاب، أدبية أهل الكتاب، إذا يعني لم توفر هذين شرطين ذكرته.
ذكر الشيخ صالح.
شيخ صالح
سندي. نعم.
شيخ صالح سندي ذكر يعني عندنا شيخ ذكر شرطان.
نعم.
تسميه وتذكية.
فإذا لم توفر هذه الشروط هل يجوز أن تأكل؟
وهل يشرع السؤال؟ السؤال هل يشرع سؤال أهل الكتاب في هذه الشروط؟
أهل الكتاب تباح ذبائحهم مع شروط الذكاء الشرعية. عندما يقال ذبائح أهل الكتاب بشروط الذكاء، لأن الذكاء لها شروط، من شرط الذكاء يعني أهلية المذكي، هو المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى، ثم كل المذكين حتى ولو كان مسلما لا بد للذكاة من شروط.
من هذه الشروط يعني التذكية، وهو قطع الأوداج وإنهار الدم مع التسمية. فإذا قطع الأوداج وسمى الله وكان هذا المذكي كتابيا أو مسلما صحت ذبيحته، وأما إذا لم يقطع الأوداج ولم يذكي الذبيحة فإن الذبيحة محرمة. والتسمية أيضا مشروعة، واختلف في وجوبها، واختلف أيضا في أنه إذا نسي التسمية من غير تعمد هل تصح الذبيحة أم لا. أما إذا ذكر الكتابي أو حتى المسلم، بعض من يتلبس بالشرك من المسلمين وذكر عليها اسم غير الله، فإن هذه الذبيحة لا تؤكل، لأن الله عز وجل نهى أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلا يجوز أن يأكل المسلم من ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله، ولكن الخلاف في أنه نسي أن يقول بسم الله، نسي أن يقول بسم الله، فهذا نسي أن يذكر عليه اسم الله، ولكنه لا يتعمد أن يذبح بأن يذكر عليها على ذبيحته غير اسم الله عز وجل.
There are conditions that have to be fulfilled for meat to be eaten, whether it is slaughtered by a Muslim or other than the Muslims, i.e. the Jews and the Christians. And the first of these conditions is with regards to the one who is slaughtering. He has to either be a Muslim or he must be from the Jews and the Christians from Ahlul Kitab. And then secondly, two further conditions, even if the person is a Muslim, that both of the arteries in the neck have to be cut, and there has to be a flow of blood, and the name of Allah is mentioned. So even if there was a Muslim who did not fulfill one of these conditions, then the meat is not permitted to be eaten. And the same, of course, for the Jew and the Christian. And although there is a difference of opinion with regards to the mentioning of the name of Allah, however, Allah said in the Quran, and do not eat from that upon which the name of Allah has not been mentioned. And where the difference of opinion occurs is if somebody forgets to mention the name of Allah. Somebody who is a Muslim forgets to mention the name of Allah. And also, even if you had a Muslim who was doing certain acts of shirk, if he's not mentioning the name of Allah or he's mentioning other than the name of Allah, then it is not permitted for a person to eat that meat.
السؤال الأخ كان في مشروعية سؤال أهل الكتاب، يعني هل ذكرتم اسم الله وهل ذكيتم على طريقة شرعية، يعني هل يشرع سؤال أهل الكتاب؟
الأصل في الكتاب أنه إذا كان معروف بأنه يذكر اسم الله على ذبيحته فتؤكل ذبيحته ولا يشدد بهذا، ولكن إذا عرف أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فينبغي التثبت من هذا الأمر. لكن لو عرف بالتجربة أن هذا الكتابي إذا ذبح سمى على ذبيحته فلا ينقب، كما أن الأصل في المسلمين كذلك، يعني لا يأتي يقول لرجل من المسلمين هل ذكرت اسم الله، لأن الأصل في المسلم أنه يذكر اسم الله، وإذا عرف بالكتابي أنه يذكر اسم الله على الذبيحة فلا يسأل. أما إذا كان لا يوثق به ولا يعني يظن أنه لا يعرف الحكم فينبغي التثبت من هذا الأمر.
And I said that perhaps the question of the brother was, is it permitted for us to even ask or pose the question to Ahlul Kitab whether they have slaughtered properly, whether they mention the name of Allah? And the answer is that it depends. If it is known that the one who is slaughtering, Ahlul Kitab, the Jews and the Christian, normally through experience, they'd always mention the name of Allah and they slaughter properly, then there is no need to ask or question any further. If, however, there is a doubt or it is known that their normal operation is they do not mention the name of Allah or they do not slaughter properly, then a person should investigate. And this is also the same with the Muslims. That a Muslim, that which is normally known from all of the Muslims is they mention the name of Allah when it comes to slaughtering. Now, therefore, it isn't permitted to ask that Muslim, did you mention the name of Allah? But if there is a particular reason to believe that this person, or the Jew and the Christian, is not mentioned in the name of Allah, or it is doubted, then a person should investigate.
وبهذا نختم هذه المؤتمر خلال هذه الأيام الثلاثة وباسم المسجد وبعد فضل الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى أريد أن نشكر جميعكم في مشاركتكم في هذه المؤتمر وعلى مقدمتهم المشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم الرحيلي ومشاركته في هذه المؤتمر وكذلك الشيخ الصالح السحيمي والشيخ الصالح السندي والشيخ فيصل الجاسم وكذلك الشيخ محمد المالكي فنقدم لجميعهم الشكر من قبل المسجد وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نواصل معهم يعني في مثل هذه المؤتمر في المستقبل ولجميع الإخوان الذين جاءوا إلينا وكان معنا في هذه الأيام الثلاثة وكذلك الذين يشاركون معنا في الاتصال الواتساب وفيسبوك ويوتيوب لا نشكر جميعكم في أسنو استماعكم وبأذن الله تبارك وتعالى نشكر الشيخ لهذه الجلسة والكلمات أرجو الله سبحانه وتعالى يكون نافعا للجميع ويكون إبرة ووصيها للشاب السلفي في هذه البلدة فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.